السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة المطهرين. الكلام كان في الخروج من الدار الغصبية على الاتحال، ومر أن صاحب الكفاية وكذلك السيد الخوي يلتزمان بالسقوط الفعلية، يعني في الحكمين الوجوب والحرمة، باعتبار عند الامتناع هو لا يبني على التعارض، فبالتالي الفعلية الناقصة موجودة. ويدخل على الخط حكم ثالث عقلي، حكمان شرعيان، حكم ثالث عقلي يلزم باختيار هذا النوع من الحرمة، يعني ترجيح، ترجيح جانب الوجوب مثلا الشرعي الساقط. ومر بنا أنه طبعا في فرق بين الاضطرار القهري والاضطرار الحكمي، أو قل مثلا العجز العقلي في موارد وبين العجز الحكمي. العجز الحكمي يعني الشارع منعه عن ذلك، عاجز حكما وليس تكوينا. أما العجز العقلي هو لا قدرة له. وفرق بين العجز العرفي بعد، العجز العرفي دون العجز العقلي. كذلك الاضطرار، في اضطرار قهري تكويني وفي اضطرار حكمي، مثلا ألزمه الشارع بوجوب هام، هذا الوجوب مقدمته محرمة مثلا، فهو مضطر حكما لا أنه تكوينا وقهرا وإرادة مضطر يعني، أو مسلوب الإرادة والاختيار. هناك فرق بين الاضطرار القهري وبين الاضطرار الحكمي، فرق في الأحكام، في الضوابط، في الموازين، في فرق، ليس سيان. فمجرد عنوان الاضطرار يجب التفت الإنسان، اضطرار قهري تكويني أو اضطرار حكمي، في فرق. في جملة من الأبواب هناك فرق بينهما، بين الاضطرار القهري التكويني وبين الاضطرار الحكمي. هنا في الخروج من دار غصبية، مقدار الغصب المشترك بين الخروج والمكث الآن هذا صار اضطرار قهري تكويني، لكن امتناع أن يمتثل الجامع، امتناع أن يمتثله قدرة على الامتثال ما عنده، لكن قدرة على الامتثال ما عنده بلحاظ المقطع الراهن، وإلا بلحاظ المقدمات هو مختار. فهنا امتناع، إذن اضطرار قهري، أيضا لاحظ اضطرار قهري تكويني بالاختيار، وفي اضطرار قهري يعني بسوء اختيار، وفي اضطرار قهري تكويني لا بسوء الاختيار. هذا بعد تقسيمات وصور. بالتالي إذن الجامع هو مضطر إليه قهرا، لكن هذا لطيف يعني دقتهم الأعلام، هذا الجامع الذي هو مضطر إليه من حيث جعله في الأفراد محل اختيار له، يمكن أن يجعله في المكث في المغصوب، ويمكن أن يجعله في الخروج. العقل هنا يلزم يقول أقل القبيحين أو أقل الكذا، هل هذه قاعدة أيضا؟ هل المقدار نستطيع أن نقول هذه من باب قاعدة دفع الأفسد بالفاسد؟ يعني في الجملة، ما نقول بالجملة، دفع الأفسد بالفاسد في الاضطرار القهري التكويني مع الاختيار في الفرد، هذه مسلم جريانة، دفع الأفسد بالفاسد في أين؟ في الاضطرار القهري التكويني. أنت مضطر قهرا تكوينا، إما قهرا من باب القهر للإرادة للاضطرار الحكمي، من باب القهرية التكوينية، إما تختار عندك خيار الأفسد أو الفاسد، أصل الفساد قهري تكويني عليك، سوى لو بسوء الاختيار. هنا صحيح دفع الأفسد بالفاسد. أما في الاضطرار الحكمي هل تجري قاعدة دفع الأفسد بالفاسد؟ محل كلام. شوف هذا الفرق بين الاضطرار القهري التكويني والاضطرار الحكمي. نعم إذا كانت درجة الأفسدية بدرجة يعني تزاحم ولا يستسامح فيها الشارع، هو طبيعي واحد مثلا يراعي تجنب وقوع الأفسد بالفاسد، هذا بحث آخر. ولكن على كل، أما أن نقرر بأن هذه قضية قاعدة الخروج من الدار الغصبية بسوء الاختيار وكذا، هي مسألة أو بلا بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، مسألة ملحمة، يعني فيها قاعدة دفع الأفسد بالفاسد وامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وكذا كذا، ولو مجرد قواعد عقلية متعددة. المهم يجب أن نلتفت، هناك فرق بين قاعدة بين قسم الاضطرار الحكمي، إرادة عنده مثل الإكراه، إرادة موجودة، وبين ماذا؟ بين الاضطرار القهري التكويني، ده غير. من ثم المثل المشهور عنده في باب القصاص والحدود وكذا، لا يسوغون لك إذا هدد شخص بالقتل على أن يقتل، لا يسوغون له قتل الآخر، التقية جائزة حتى تبلغ الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. طبعا إذا الدم دم، أما إذا بيضت الدين ده بحث آخر. فالمقصود هاي قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، نستطيع أن نقول أن الأعلام التزموا بها في الاضطرار القهري التكويني، إذا كان في الجامع يختار بين الأفسد والفاسد التزموا بها، دفع الأفسد بأن يرتكب الفاسد عقلا يلزم، حتى لطيف، حتى لو كان الفاسد والأفسد الجامع بينهما وبالتالي يعاقب حتى على الفاسد، سبحان الله، معناه سيعاقب على الفاسد لأنه بسوء اختيار، رغم ذلك العقل يقول التزم بهذا الأقل عقابا، راجح عند العقل بين أن ترتكب ما هو الأشد عقابا. هذا ما بحثناه في لعل في العقائد أو التفسير أو كذا، مر علينا قبل أشهر أو العام الماضي، أنه العقل حتى لمن يستيقن أنه من أصحاب النار أو أي شيء كذا، العقل يلزمه أن نقلل المعصية حتى لا سمح الله طرد سوء العاقبة، قلل المعصية، وقع الإنسان في خطيئة في كذا، قلل الخطيئة ولو لن يغفر لك ولا كذا، ولو نوع من يعني كبح الإنسان لجموح العناد أو جموح على كل الطغيان ولا مجره، يعني العقل حتى يلزم أن الإنسان يجب أن يقلل طغيانه مع الباري مع المولى مهما كان. فالمقصود هكذا، إذن العقل لأنه إذا وقعت المعصية إذن فلا فائدة فلا لا 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 أيضا العقل هنا يتدخل، وهاي الإلزامات العقلية أحكام عقلية صحيحة سليمة سديدة ما بيها شيء ملزمة. ولذلك فرق بين العصاة والعصاة المعاندين، في فرق يعني، وبين أشد عنادا والأقل عنادا، كلها فيها فرق. ومن ثم جهنم طبقات بهاللحاظ. على أي حال، فإذا هذا الخروج من دار غصبية بهذا البيان، ومر بنا المختار هو على أي حال أنه ليس في البين وجوب شرعي، إنما في البين حرمة، وهذه نعم الحرمة الساقطة من جهة الفعلية التامة أو الفاعلية نتيجة عجزة، ولكن فكأنما لاحظ الآن على هذا البيان الذي التزم به صاحب الكفاية مثلا الخامس أو بعض الأقوال السابقة الشبيهة للقول الخامس، حرمة المكث ليس هو عجز عنها فعليا، يمكن أن يقال أنها بعد فعلية مو بس فقط اقتضائية، حرمة المكث لأن اختيارها ممنوع عند العقل والشرع أيضا، ويجب أن يمتثله ويقدر يمتثله من خصوص حرمة المكث، إنما هو مضطر الجامع الجامع يرفعه بالخروج وإن كان يعاقب عليه. شوف هاي خصوصيات، هذا مثال ها، هذه ولكن تأتي في كل الأبواب في أحكام أخرى واحد يلتفت له يدقق فيها زوايا عديدة عندما تشتبك الأحكام مع بعضها البعض أو القواعد مع بعضها البعض، مثل أسنان أقراص الساعة لازم تركبها واحدة 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 حين يتم منظومة الدوران من هذا القبيل. هذه المسألة الآن انتهينا منها. مسألة أخرى من أواخر بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما هو حكم الصلاة في الخروج مع سوء الاختيار؟ يعني تقريبا وجوه هذه المسألة مرة مما قد تقدم، ولكن يعني نذكره ملخصا. فأيضا قسم أنه تارة يستطيع أن يصلي خارج الدار الغصبية، يستطيع من جهة مهلة الزمان أن يصلي خارج الدار الغصبية بصلاة تامة الأجزاء يعني الركوع والسجود، فلا يسوغ له الصلاة إيماء وهو خارج، تقدر. وتارة لا يستطيع المجيء بالصلاة خارج الدار الغصبية لأن الوقت سيفوت يضيق، لا إيماء ولا صلاة تامة. وإن يتعين عند العقل أن يصلي وفي الدار الغصبية صلاة لكن غير تامة، يعني بالإيماء إلى الركوع والإيماء للسجود ترجيحا للحرمة على النجوم. الصورة الثالثة هي طبقات الصلاة منصوص عليها، وسمو في خصوص هذا المثال عند العجز وعند القدرة ولم يجرى، هي طبيعة الصلاة مركب ذو مراتب عديدة جدا ملفقة. الصورة الثالثة، الصورة الأولى قلنا يستطيع أن يصلي تماما، الصورة الثانية لا يستطيع أصلا، الصورة الثالثة يستطيع فقط أن يصلي إيماء خارج الدار الغصبية، فهل يصلي في وهو خارج أو يصلي أو يؤخرها يعني يخرج؟ لا فرق، لأنه الإيماء والغصب أجزاء الصلاة غير متحدة مع الإيماء والغصب، فمع عدم الاتحاد ماكو فرق يعني بالتأييد مقارنة الحرام يصليها أو يصليها خارج. هذا على كل دي المسألة. في مسألة أخرى بعد ذكرها الإعلام في آخر اجتماع الأمر النهي، وهي غير خاصة باجتماع الأمر النهي، تجري حتى في التزاحم والضدين، تجري في مواد عديدة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة أن ترجيح الحرمة على الوجوب معروف، مثلا عند التزاحم ترجح الحرمة على الوجوب، بل عندهم ترجيح تارة، لاحظت تزاحم الحرمة والوجوب في مرحلة الامتثال، في مرحلة الامتثال. هذا الدوران يوسعونه حتى إلى دوران الأمر بين إحراز امتثال الحرمة وإحراز امتثال الوجوب. يعني بعبارة أخرى، بعض الموارد ليس التزاحم بين امتثال الحكمين، امتثال الحكمين تدافع ثبوتي في مقام الامتثال، امتثال الحكمين في مقام الامتثال تدافع بس ثبوتي. أما في تارة لا، تدافع إثباتي. كيف إثباتي؟ يعني ما أستطيع أن أحرز إحراز مو الامتثال، في افترض علم إجمالي كذا أطراف، لا أستطيع أن أحرز امتثالا يقينيا لامتثال الحرمة مع امتثال أحرز إحرازا امتثالا يقينيا إحرازا يقينيا لامتثال الوجوب. لابد يكون أحرز امتثال يقيني للحرمة مع مثلا امتثال احتمالي للوجوب، أيهما يقدم؟ طبعا هذا تدافع بين الحكمين في مقام إحراز الامتثال لا في مقام أصل الامتثال. هذا يبحثوا عادة في الأصول العملية، بس نفس المطلب، نفس الكلام، شبيه ما ذكروه في الحكم الواحد. بعد لطيف، هذا حكمين، في صورة ثالثة في الأصول العملية ذكروها في الحكم الواحد، يدور الأمر بين مراعاة تجنب الحرمة، تجنب ارتكاب الحرمة القطعية، المخالفة القطعية، تجنب المخالفة القطعية مع موافقة احتمالية لحكم واحد، وبين لا أراعي الموافقة القطعية مع المخالفة القطعية، أيهما يقدم؟ الحكمين أو حكم؟ هذا هي صورة ثالثة. الآن مرني ندخل الصورة الثانية والثالثة، لأن هي موطنها الأصول العملية. كلامنا الآن فقط في ماذا؟ في تنافي التدافع الثبوتي. فقيل في ترجيح الحرمة على الوجوب عدة وجوه. الوجه الأول ذكروا والتزم به الشيخ الأنصاري والميز الناهيني، أن النهي عموم استغراقي، والعموم الاستغراقي مقدم على العموم البدلي الموجود في الوجوب. الوجوب عموم بدلي، والعموم الاستغراقي مقدم على العموم البدلي، فتقدم الحرمة على الوجوب. طبعا لاحظ، هذا ليس بحث من باب التزاحم، هذا دوران بين الوجوب والحرمة الآن، لا الآن نعقد الكلام فيه بعد كلمات العلم. هذا الكلام يقرر سواء على القائل بالامتناع أو القائل بالجواز عدم الامتناع اجتماع الأمر النهي، وسواء القائل أنه عند الامتناع يقع تعارض أو يقع تزاحم. هذا البحث عجيب، يقرر على كل المسالك. شلون يقرر على كل المسالك؟ إيه يقرر، يعني على التعارض يقرر، على التزاحم أيضا يقرر. لمن لم يبني، وهو الصحيح المشهور، لم يبنوا على التعارض عند الامتناع، قالوا بالتزاحم. التزاحم من سنخ جديد، ليس من السنخ المعهود في التزاحم. هذا الكلام الآن الترجيح، إذن هو إما ترجيح بين متعارضين أو ترجيح بين المتزاحمين. هذا البحث. إذن دي عناصر مشتركة في الترجيح، سواء ترجيح تعارضي أو ترجيح تزاحمي، أي شيء مشترك. هو المرجح الأول ما هو؟ المرجح الأول إذن أن النهي عموم استغراقي والوجوب عموم بدلي. بنينا على التعارض أو بنينا على التزاحم؟ هكذا. فما هي الوجوه لتقديم النهي أو العموم الاستغراقي على البدلي، سواء في باب التزاحم أو في باب في التعارض؟ طبعا في باب التزاحم يقدم الاستغراقي على البدلي بوجوه عقلية أخرى بعد غير هذا الوجه، بس هذا الوجه مشترك في التزاحم والتعارض. ما هو الوجه؟ الوجه في ذلك قالوا، يعني الشيخ والميزة النعيمية، المختار، أذكر لكم أن المختار قبل كلام النعيمي وقبل ردود صاحب الكفاية والسير خوي مع معة الأبحاث، لأن هي محل ابتلاء في الاستنباط في الأبواب، تعارض أو تنافي العموم الاستغراقي مع العموم البدري البدري. المختار أن دلالة الاستغراق في النهي عن النكرة أو عن الجنس أو المادة عند اللغويين دلالة لغوية وليست عقلية، بينما سريان العموم البدلي في موارده ضميمة ليست دلالة لفظية مع شيء من القرائن العقلية المقدرة وليست بقول مطلق. فمن ثم بالدقة العموم الاستغراقي، يعني دائما هم عندهم أنه الدلالة إذا كانت لفظية مقدمة على الدلالة غير اللفظية، أو قل اللفظية غير المحضة. الدلالة اللفظية مقدمة على الدلالة اللفظية الممزوجة بقرائن عقلية أو قرائن أخرى مقدرة. لماذا؟ أقوى دلالة، الدلالة اللفظية أقوى. الدلالة اللفظية في منصة الاستعمال والتصور، بينما الدلالات العقلية مثلا تكون غالبا في قرائن الجد، دائما قرائن، هي نظام في الظهور، قرائن الاستعمال أو التصور مقدمة على قرائن التفهيم، والتفهيم مقدم على قرائن الجد مقدمة، على الترتيب إثباتا هكذا، ثبوتا بالعكس هو الجد ثم التفهيم ثم الاستماع ثم التصور، لكن إثباتا العكس، إني إلا في مورد يكون الجدي مقطوع به، فلازم تتعطف في الاستعمال عليه لبحث آخر. وإلا كنظام في بنية الظهور دائما الدلالة التصورية مقدمة على الاستعمالية، الاستعمالية مقدمة على إثباتها إنن، والاستعمالية مقدمة على التفهيمية، والتفهيم مقدم على الجدية. ولما جرى والجدي الأول مقدم على الجدي الثاني، ولما جرى إذا كانت هناك جدودة يعني جديات متعددة على كل إثباتنا هكذا. فلهذا الوجه لتقديم النهي الاستغراقي هو الصحيح فيما لو كان تعارض عموم خصوص من وجه أو غيرها المجرى. أما الوجه الذي استند إليه العلمان هو الوجوه الاستغراقي في تقديم النهي الاستغراقي، يعني في الحرمة نهي استغراقي غالبا بل دائما وغالبا، بينما في الوجوب الأكثر استغراق بدني. الوجوه التي استندوا إليها هي أن الحرمة الاستغراقية أو النهي الاستغراقي والحرمة بالتالي الحرمة أيضا استغراقية، دلالة اللفظ عليها غير متوقف على شيء وراء الدلالة، يعني تقريبا نفس الوجه اللي بيناه بعبارة أخرى. بينما العموم البدلي يتوقف على مقدمة عقلية أخرى، وهي ماذا؟ تساوي الأفراد البدلي في الوفاء بالطبيعة أو ملاك الطبيعة، يعني دلالته تعليقية بقيد استواء وسواسية وتساوي الأفراد في الوفاء بالملاك. وبالتالي هذه الدلالة التعليقية المعلقة تتقدم عليها الدلالة، هذه دلالة منجزة، يعني أقول دلالة لفظية وهي دلالة عقلية معلقة مقدرة، فيقدم المنجز على المعلق، أو قل تقدم الدلالة اللفظية على الدلالة غير اللفظية، أو قل الدلالة الوضعية تقدم على الدلالة غير الوضعية في باب الظهور، هو تعبير الوضعية إلا مر بنا بيانا. نعم بصياغة أخرى. فالوجه آخر أن الاستغراق هنا شرعي في النهي، في النهي الحرمة أو النهي، نعم النهي طبعا النكرة أو المادة الجنس أو النكرة في سياق النهي تفيد العموم لغة وكذا استعمل. فهنا الاستغراق الانتشار شرعي، بينما التخيير في أفراد البدلي عقلي، والشرعي مقدم على عقلي، مثل هذا وجه آخر. الوجه أو المنشأ آخر لتقديم العموم الاستغراقي على العموم البدلي أن إذا قدمنا العموم الاستغراقي لن نتصرف في دلالة الدليل الاستغراقي، ولن نتصرف في دلالة العموم البدلي، أقل لن نتصرف. لما؟ لأن نفس البدلي بتعبير آخر ليس دلالته على كل أفراد دلالة وضعية أو كذا أو منجزة، دلالة معلقة. فأنت لو أزويت البدلي إلى دائرة أضيق لن يكون تصرف في الدلالة الوضعية فيه. إجمالا هذه تعابير العلام. إشكال السيد الخوي أو صاحب الكفاية هل مجرى أن الدلالة أن التخيير في البدلي أيضا شرعي، كيف شرعي؟ مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة نعم بدلي، وجوب بدلي، لكن التخير بين أفراد أول الوقت وسط الوقت وآخر الوقت في هذا المكان أو في المسجد أو هذا التخير، هذا التخير يتضمن جواز، جواز اتيان الطبيعة في هذا الفرد وفي هذا الفرد، جواز شرعي لما يكون عقلي، وهذا استغراقي بعد وليس بدلي، هذا الجواز ايش؟ استغراقي وليس بدلي، فسير استغراقي واستغراقي، وهذا تخيل شرعي وليس تخيل عقلي، الجواز في البدني. هذا من جانب، من جانب ثاني ايضا رد للمناشئ اللي ذكروها، بس هذا مو كلام متمام. لماذا متمام؟ لان الجواز صحيح جواز استغراقي، ولكن هو ليس جواز شرعي، جواز يعني إذا سميناه شرعي يعني مثل المدلول المجعول تبعان، وليس المجعول ماذا أصالة، دلالة تبعية، أو قل جواز مجعول تبعان، التبعي وين؟ الأصل يقدم على التبعي، شبيه ما سيأتي في المفاهيم، المنطوق يقدم على المفهوم لأن المفهوم تبعي. فهنا يعني أولا هذا الجواز ليس جواز، وحتى هذه الدلالة التبعية الأمر بالشيء مثلا يقضي أنها عن ضد، الأمر بكذا حسن مو من هالقبيل، من هذا القبيل يعني، الأمر بدلا بشيء في كل الأفراد للطبيعة الواحدة يقتضي الجواز، هذا جواز عقلي أقرب من هنا يكون جواز، حتى لو قلنا شرعي يعني شرعي تبعي وليس شرعي، شبيه الأمر بالشيء قلنا الأمر مقدمته أو النهي عن ضده أو المجرى، هذه دلالات تبعية يحكم بها العقل، هل يحكم بها الشرع أيضا أو لا يحكم؟ في كلام، بالتالي ليست دلالة أصلية مطابقية، بينما الاستغراقي دلالة أصلية مطابقية، فهذا الاعتراض مو في محل. وجه آخر أشكل به الأعلام أساسا كملة بعد مدام التنور حار، لأن ننتقل إلى ضابطة أخرى من عيد يعني الإعادة مصعبة. المقصود الاعتراض الآخر لدى الأعلام ما هو؟ أن دلالة عموم البدلي على البدلي أيضا وضعية، من قال أنها هي عقلية أو مقدمة أنها متوقفة على مقدمة عقلية؟ لا، هي دلالة وضعية صرفة، ويلزم التصرف في دلالتها إذا قدمنا الاستغراق على البدلي. على حال نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.